بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وبعد، فقد وصلنا إلى الدرس الأخير من هذه السلسلة المباركة إن شاء الله في أحداث التاريخ الإسلامي وما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فتن وما فيها من دروس وعبر عظيمة، ورأينا فيها الخلق السامي الرفيع في اختلاف من يختلف، فكما علمونا كيف نتفق وعلمونا معاني الوحدة أيضا نتعلم منهم معاني الثبات على الحق والدفاع عنه والنصرة له، وفي نفس الوقت نتعلم الخلق عند الخلاف. والدروس والمعاني في هذا كثيرة، ومهما كان من خلاف بينهم فهم خير منا بدرجات، بل لا نقارن معهم. سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، جاء رجل يسأله يقول: أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أم عمرو أم عمر بن عبد العزيز؟ أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال الإمام أحمد: ويحك، انظر ما تقول، أتقارن رجل من التابعين برجل نظرت عيناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمهما كان من خلل أو خطأ من معاوية رضي الله عنه أو الصحابة الآخرين، فيكفيهم فضلا الصحبة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فهم نجوم الهدى، أصحاب التقى، أعلام الأمة، بهم نقتدي، خير القرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فمهما بلغنا من تقى وخير، ومهما بلغ البالغون، لا يصلون إلى ما وصل إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعرض لهم، فقال في الصحيح: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، والمد ملء الكفين، ما بلغ أحدكم ملء ما بلغ أحدكم مد أحدهم ولا نصيب. لو تنفق كجبل أحد ذهبا ما تبلغ ما ينفقه أحدهم بكفين، للفضل الذي لهم والسابقة والصحبة والنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتصديق به في حين كذبه الناس. ونستأنف الحديث بعد موت الصحابي الجليل العظيم الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكيف قد مهد البيعة لابنه يزيد، ثم لما توفي رضي الله عنه وتولى يزيد البيعة، تولى الخلافة، وكان وحيد أبيه، ما كان لمعاوية من الذكور غيره، وهو من زوجته ميسون الكلبية، كانت من الأعراب تعيش في الصحراء، فسمع بها معاوية. يقول عنها ابن كثير عن ميسون هذه، يقول: كانت عالمة تقية ذكية جميلة شاعرة، فاستمعت لها صفات الخير، وكانت من نسب حفيد، فسمع بها معاوية فخطبها وتزوجها، ومنها رزق بابنه يزيد. ثم انه لما عاشت في القصور ما تحملت، وقالت أبياتها المشهورة: لبيت تعصف الأرياح فيه أحب إلي من قصر منيفي، أبيات عظيمة تقارن فيها ما بين حياة القصور وحياة الخيام، وتفضل فيها حياة الخيام على حياة القصور. فكانت تقول هذه الأبيات فسمعها معاوية فقال: تحبين أن تعودي إلى أهلك؟ قالت: نعم. ما هي قادرة تعيش في حياة الرخاء، فطلقها معاوية وأرجعها إلى أهلها. ثم إنه أحب أن يشد يزيد على حياة الشدة والفصاحة، فنقله من دمشق وعاش عند ميسون، فتربى يزيد في حياة الشدة والخشونة والتقشف، لا كما يروون عنه أنه كان يعيش حياة رخاء. وتعلم من العرب، تعلم منهم الفصاحة، فكان فصيحا رحمه الله. ويطعنون في يزيد الطعن الكثير، فيقولون عنه شارب خمر، ويقولون عنه أمور كثيرة، يطعنون في دينه لأجل أن يثبتوا أنه لا يستحق الخلافة. ولا شك أنه مفضول، لا شك أن الحسين وابن الزبير وابن عمر وغيرهم كانوا أفضل منه بدرجات، لا شك في ذلك. لكن الطعن في دينه أمر غير ثابت. يروي الحافظ ابن كثير أن عبد الله بن مطيع، وعبد الله بن مطيع كان داعية ابن الزبير، كان هو الذي يجمع الناس لنصرة ابن الزبير فيما بعد، مشى من المدينة هو وأصحابه إلى محمد ابن علي بن أبي طالب، محمد بن الحنفية، فأرادوه على خلع يزيد، طلبوا منه أن ينزع يخلع يزيد بعد أن بايعه، فأبى عليهم. فقال ابن مطيع: إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب. فقال لهم: ما رأيت، هذا من الذي يتكلم؟ ابن علي بن أبي طالب. قال: ما رأيت منه ما تذكرون، قد حضرته وأقمت عنده، فرأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة. قالوا: ذلك كان منه تصنعا لك، يعني كان يرائيك يمثل لك. قال: وما الذي خاف مني؟ هو الخليفة يتصنع لي. وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر إلي الخشوع؟ ثم أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ أنتوا شفتوه يشرب الخمر؟ طلعتوا عليه وهو يشرب الخمر؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك فإنكم لشركاؤه. إذا أنتوا شايفين معنا أنتوا جالسين معه تشربون خمر معه. وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. قالوا: إنه عندنا لحق، نحن متأكدين إنه يشرب الخمر، وإن لم نكن رأيناه، نحن متأكدين إحنا ما شفنا. فقال لهم: أبى الله ذلك على أهل الشهادة، قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. اللي بيشهد يشهد على علم، نحن نعلم بدون ما نشاهد. ولست من أمركم في شيء. فقالوا: لعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك، يعني إذا أنت خايف نروح نبايع ابن الزبير فنحن نوليك أمرنا، بس اخلع يزيد. قال: ما أستحل القتال على ما تريدونني عليه تابعا ولا متبوعا. قالوا: قد قاتلت مع أبيك، مع علي بن أبي طالب. قال: جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه. فقالوا: فمر ابنيك القاسم وأبا القاسم بالقتال معنا. قال: لو أمرتهما لقاتلت أنا. قالوا: فقم معنا مقاما تحط الناس فيه على القتال، يعني ما تريد تخرج بس شجع الناس. قال: سبحان الله، آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه، إذا ما نصحت الله في عباده. قالوا: إذا نكرهك، نجبرك على هذا. وكانوا معه في المدينة لما خرج فيها. فقال: إذن آمر الناس بتقوى الله وألا يرضوا المخلوق بسخط الخالق، وخرج عنه. فهذا موقف سيد من سادات المسلمين محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وهذا رأيه في يزيد، وقول مشابه لهذا لابن عباس كذلك، عبد الله بن عباس يثبت فيه أن يزيد براء من هذه الأقوال التي يقولونها عنه. أما أنه أقل فضلا، أما أن هناك من يستحق الخلافة أو لا منه فلا شك، لكن شارب خمر وزاني وأفعال وأمثال ذلك فلم يثبت إلا من أقوال الطاعنين فيه من أعدائه، وهذا لا تقوم به الشهادة بين المسلمين. لما تولى الخلافة كتب فورا، أول ما تولى الخلافة كتب فورا إلى الوليد بن عتبة ابن أبي سفيان، وكان واليا على المدينة، بسم الله الرحمن الرحيم، من يزيد أمير المؤمنين إلى الوليد بن عتبة، أما بعد، فإن معاوية كان عبدا من عباد الله أكرمه الله واستخلفه وقوله ومثل له، فعاش بقدر ومات بأجل فرحمه الله، فقد عاش محمودا ومات برا تقيا والسلام. ثم كتب له صحيفة أخرى صغيرة، أما بعد، فخذ حسينا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخذا شديدا ليس فيه رخصة حتى يبايعوا، والسلام. هنا الوليد بن عتبة أرسل يستدعي الحسين بن علي وابن الزبير، فحضر أولا الحسين عليه السلام، وعندما جلس أقرأه الوليد كتاب يزيد ونعي معاوية، ودعاه إلى البيعة، فقال الحسين: إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله معاوية. هذا كلام الحسين عليه السلام، رحم الله معاوية وعظم لك الأجر، أما ما سألتني عن البيعة فإن مثلي لا يعطي بيعته سرا. تريد بيعة بيني وبينك؟ تريد بيعة أمام الناس؟ ولا أراك تستجئ بها مني سرا، تكفيك سرية أبايعة بيني وبينك دون أن نظهرها على رؤوس الناس علانية؟ فقال الوليد: أجل، خذها. قال: إذا خرجت إلى الناس تدعوهم إلى البيعة فادعوني. فكان أمره من ذلك، قال: انصرف على اسم الله حتى تأتينا مع جماعة الناس. أما ابن الزبير فلما وصلته الدعوة شعر أن القضية فيها قضية بيعة فرفض، تعذر، ثم خرج الحسين بن علي سرا، وخرج عبد الله بن الزبير سرا من المدينة وتوجه إلى مكة، وخرج مع الحسين أكثر أهل بيته، أبناء وإخوة كلهم خرجوا معه، الوحيد الذي لم يخرج معه هو محمد بن الحنفية، كان على البيعة ورفض أن يرجع، ونصح أخاه وأبناء أخوته بذلك، لكنهم أصلا هو الحسين لم يبايع يزيد، محمد بن الحنفية كان قد بايع ليزيد من قبل، فهو رفض أن يغدر، أما الحسين ما فيه غدر لأنه ما بايع أصلا، وابن الزبير ما بايع أصلا فليس فيه غدر. في الطريق وهم ذاهبين إلى مكة كان عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس في مكة معتمرين وراجعين إلى المدينة، فالتقوا في الطريق فأخبروهم بالخبر، فابن عمر وابن عباس قالوا: لا تفرق جماعة الناس، خلاص الناس مدام اجتمعوا على خليفة دعوا الفتنة، تبعنا من الفتن، ونصحوهما فأصر على موقفهما، فعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس توجه إلى المدينة وبايع يزيد. ابن عمر طبعا كان متردد في البداية في بيعة يزيد، لكن روى البخاري عن عكرمة بن خالد أن ابن عمر قال: دخلت على حفصة ونساتها تنطف، بعد ما رجع كان ناوي يبايع بعدين تردد، قال: قلت لحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أخته: قد كان من الأمر ما ترين، فلم يجعل لي من الأمر شيء. قالت: الحق، فإنهم ينتظرونك، يعني الناس خلصوا ما استشاروني ما رأوا رأيي. قالت: الناس مجتمعين الآن عند الوليد بن عتبة أساس أن يأخذ البيعة ليزيد، وكان معاوية قد خطب في الناس وقال من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه فنحن أحق به منه ومن أبيه، كان قد جاء إلى المدينة في مجيئه الأول. فيقول حبيب بن مسلمة لماذا لم تجبه؟ قال عبد الله حللت حبوتي، يعني كنت ماسك نفسي وقمت أريد أرد على معاوية في ذلك الوقت، وهممت أن أقول أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، ليستحق هذا الأمر هو الذي قاتلك يا معاوية وقاتل أبو سفيان لما كنت زعماء الترك. ثم خشيت أن أقول كلمة تفرق بها الجمع وتسفك وتسفك الدماء ويحمل عني غير ذلك، الناس تتناقلها وتحدث فتنة بسببي، فذكرت ما عد الله في الجنان والآثرت الآخرة على الدنيا فسكت. وابن عمر رضي الله عنه لما بايع دعي بعد ذلك إلى بيعة الحسين وبيعة ابن الزبير لما اختار فرفض وقال جمع أهله وأولاده وكذا وخطب فيهم وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة إنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن نبايع رجلا على بيع الله ورسوله ثم ننصب له القتال. فرفض ابن عمر أن يشترك في كل الفتن التي خرجت بعد أن بايع يزيد. الحسين بن علي رضي الله عنه لما توجه إلى المدينة وكان ما بايع، العراق بدأت تغلي، فبدأوا يراسلونه رسل تلو الرسل بالمئات، عشرات الكتب جاءت تأتيه، اخرج لنا فوالله لئن أتيتنا لتكون العراق كلها معك وسيوفنا كلها معك، كلنا ننتظرك يا حسين. فلما كثرت عليه الرسل أحب أن يستوفر، فأرسل مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب ابن عمه، أرسله إلى الكوفة. فمسلم رحمه الله ذهب إلى الكوفة معه دليلين في الطريق، الأدلة كانوا يريدون يصعدوا طريق غير معتاد حتى لا يمسك في الطريق، فضاع ومات أحد الدليلين في الطريق من العطش، وكاد مسلم والدليل الآخر أن يموتا. ثم نجاهم الله تعالى فلجا إلى قرية، فأرسل إلى الحسين قال اعفني من هذا الأمر، هذا من أول ما هو راضيا. فقال أرسل له الحسين قال لعلك جبن خايف، فطبعا استحى وأكمل طريقه إلى العراق. وصل إلى الكوفة، كان والي الكوفة النعمان بن بسير والي الكوفة من قبل يزيد، فبلغه وصول مسلم بن عقيل فقال أعلم، قال ما لم يرفع أحد سيف لن أقاتل أحد، يعني أنا لن أعمل فيه، ما دام أحد ما رفع السيف لن أفعل سيف، أما والله لا رفعت السيوف لأرفعن سيفي ولا أضعه في غنجي حتى أقطع الفتنة. لكن هذا موقف لين، تنتظر الفتنة تصير عشان تخمدها. فيزيد لما وصله موقف النعمان بن بشير شعر أنه لن يستطيع إيقاف الفتنة فعزله، وولى عبيد الله بن زياد ابن أبي بن زياد بن أبي سفيان، وكان واليا على البصرة، والله البصرة والكوفة معا. فتحرك عبيد الله بن زياد نحو الكوفة. مسلم ابن عقيل بدأ يراسل سادات الكوفة، فبدأوا يراسلونه وبدأ يأخذ البيعة للحسين، فبايعه 12,000 مقاتل، 12,000 مقاتل كلهم جاهزين يخرجوا مع الحسين. وهنا لجأ مسلم بن عقيل إلى دار هانئ ابن عروة المرادي من سادات الكوفة، وأرسل إلى الحسين يدعوه إلى المسيح، الكوفة جاهزة، 12,000 مقاتل كلهم جاهزون. عبيد الله بن زياد وصل الكوفة شعر بالفتنة، بدأ يتابع الأمر، أرسل الجواسيس والرسل يبحثون عن مسلم بن عقيل، وصلته الأخبار أنه عند هانئ بن عروة، فأرسل إلى هانئ فأنكر، فجاب شاهد يشهد على هانئ أنه رأى مع مسلم بن عقيل، فقال أصلح الله الأمير، والله ما دعوته إلى منزلي ولكنه جاء وطرح نفسه علي، قال ائتني به. فقال والله لو كان تحت قدمي ما رفعتهما عنه، لو تحت ما وريت وينه. فأصر فضربه ابن زياد وسجه وعذبه وسجنه. قبيلة هاني بن عروة مدحج، قبيلة مدحج لما سمعت أن هاني بن عروة سجين بلغهم أنه قتل، فثارت على عبيد الله بن زياد، فوصلوا إلى قصر ابن زياد فأخبرهم أنه ما زال حيا وليس بسجين، فرجعوا. وصلت الأخبار إلى مسلم بن عقيل أن الأمر اتضح، وعبيد الله بن زياد يتتبع، ولو انتظر إلى أن يأتي الحسين قد يكون الوقت متأخر، فأمر بالثورة، ونادوا بشعار الحسين والبيعة للحسين، ونادى جعفر ألف أن يخرجوا يلا، فما هب معه إلا 4000. فهنا عبيد الله بن زياد فورا لما شعر بالفتنة جمع سادات الكوفة عنده في القصر، وطمعهم وأغراهم وهددهم وأنذرهم، فتحت الترغيب والترهيب لانوا وضعفوا، فكل واحد منهم بدأ يراسل قومه اللي مع ابن عقيل، فتفرقوا عنه، وما بقى من 4000 الا 500. فثار بهم وحاول يهاجم عبيد الله بن زياد، وظل سادة الكوفة يسحبون جماعتهم، فلما صار الليل ما بقى احد مع مسلم بن عقيل ولا واحد، فظل يهرب في الطرق، وعبيد الله بن زياد ناشر القوات تبحث عن مسلم بن عقيل، ثم اكتشف امره فقبض عليه، اكتشف امره وجدوه في دار فارسل 70 رجل، فطلبوا منه التسليم فابى، فاصروا عليه فابى، فارادوا ان يهجموا عليه فخرج لهم فقاتلهم بالسيف، فما زال يقاتلهم حتى ضعف، فاعطوه الامان فسلم، ثم ساروا به الى القصر، فصعدوا به الى ابن زياد فقتله ابن زياد ورمى جثته على النفس، وكان خروجه رحمه الله في يوم 6 ذي الحجة من 60 هجرية. كان الحسين قد خرج في هذه الفترة لما جاءت الرسل، خرج من المدينة وما درى بما حدث لمسلم بن عقيل. عبيد الله بن زياد ايضا يريد ان ينهي الفتنة، فقتل ايضا هاني بن عروة وتحدى قبيلته، فسكنت الكوفة. فسير بن علي رضي الله عنه لما عزم على الخروج جاءته النصائح، فاول من نصحه اخوه محمد بن الحنفية، وقال يعني اهل العراق ليس لهم امان، تأكد ويعني اطمئن بالبيعة ثم اخرج، فستره على ذلك وقال يا اخي قد نصحت واشفقت وارجو ان يكون رأيك سديدا وموفقا، لكن عزم. ثم جاءه عمر بن عبد الرحمن بن هشام المخزومي وقال انك تأتي بلدا فيه عمالة وامراؤه معهم بيوت المال، يعني في عمال من يزيد يحكمون بلد منفض بعد متماسك، وعندهم المال يغرون به الناس، وإنما الناس عبيد لهذا الدرهم والدينار، ولا آمن عليك أن يقاتلك من وعدك بنصره. فقال الحسين جزاك الله خيرا يا ابن عمي، فقد علمت والله أنك مشيت بنصر وتكلمت بعقل، ومهما يقضى من أمر يكن، فأنت عندي أحمد مسير وأنصح ناصح. ثم جاء ابن عباس ونصحه، فمن ما قال أتسير إلى قوم قتلوا أميرهم وضبطوا بلادهم ونفوا عدوهم، يعني الكوفة لك ولا ما زالت في جديد؟ فإن كانوا فعلوا ذلك، إذا نفوا عمال يديك فسر إليهم، وإن كانوا إنما دعوك إليهم وأميرهم عليهم قاهر لهم وعماله تجري بلادهم، فإنهم إنما دعوك للحرب والقتال، ولا آمن عليك أن يغزوك ويكذبوك ويخالفوك ويقتلوك. فقال الحسين إني أستخير الله وأمر ما يكون. لما صار ثاني يوم جاء عبد الله بن عباس قبل أن يخرج الحسين، فقال يا ابن عمي إني أتصبر ولا أصبر، إني أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك والاستئصال، إن أهل العراق قوم غدر فلا تقربنهم، أقم بهذا البلد فإنك سيد أهل الحجاز، فإن كان أهل العراق يريدونك كما زعموا فاكتب إليهم فلينفوا عدوهم ثم اقدم عليهم، فإن أبيت إلا الخروج فلا تذهب إلى العراق واذهب إلى اليمن، فإن بها حصونا وشعابا وهي أرض عريضة وطويلة ولأبيك فيها شيعة، وأنت عن الناس في عزلة، فتكتب إلى الناس وترسل وتبث دعاتك، فإني أرجو أن يأتيك عند ذلك الذي تحب في عافية. فقال الحسين يا ابن عمي إني والله أعلم أنك ناصح مصدق، ولكني قد أجمعت وأجمعت على المسير. فقال له ابن عباس فإن كنت سائرا فلا تسر بنسائك وصبيانك، فوالله إني لخائف أن تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه. فأصبت رضي الله عنه. جاءت عائشة فنصحته، جاءت حفصة فنصحته، ابن عمر ما أطاع لأحد وخرج. في الطريق التقى مع الفرزدق الشاعر، كان جاي من الكوفة، فقال له أخبرني عن الناس، كان الفرزدق خرج قبل ثورة مسلم بن عقيل فما يدري عن الأحداث، قال أخبرني عن الناس خلفك، قال القلوب معك والسيوف مع بني أمية والقضاء بيد الله. فاستمر رحمه الله على عزمته، وكان يرى ان هذا الامر هذا الخروج فيه اعزاز الاسلام، ما ينتقل الحكم في الاسلام الى حكم وراثي، وانما الامر شورى بين الناس، فهذا اول انحراف في الاسلام، الامر شورى وبيعة بين الناس، كيف يتحول الى الانحراف هذا؟ كيف نرضى ان ينحرف الناس للاسلام ونحن ننظر؟ على الأقل ندافع ونحاول حتى لو قتلنا، لكن نعذر إلى الله. أما ينحرف أمر الإسلام ونحن ننظر لا نفعل شيء، ما يجوز لنا ذلك. فكان هذا هو سبب إصراره على الخروج، حرصه على أن لا ينحرف أمر الإسلام، وهذا موقف عظيم وشريف وجليل. وفاجعت الإسلام بالحسين رحمه الله ورضي عنه من أعظم فواجع تاريخنا الإسلامي كله، وموقفه لا شك موقف عظيم وموقف شريف وسديد، لأنه إنما كان يدافع ليس عن بيعته وليس عن شرفه، وإنما كان يدافع حتى يحفظ للدين هيبته ولا ينحرف الدين عن مسائل. عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين أرسل إلى عمرو بن سعيد بن العاص والي المدينة أو والي مكة، قال له اكتب الى الحسين كتابا تجعل له فيه الامان، اكتب الامان للحسين وتمنيه فيه البر والصلة وتوثق له في كتابك وتسأله الرجوع لعله يرجع. فارسل عمرو بن سعيد رحمه الله الى عبد الله بن جعفر، قال له اكتب ما شئت، انا موافق، اكتب ما شئت واتني به اختمه. فكتب عبد الله بن جعفر كتاب على لسان عمرو بن سعيد، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمرو بن سعيد إلى الحسين بن علي. أما بعد، فإني أسأل الله أن يصرفك عما يوبقك وأن يهديك لما يرشدك. وبلغني أنك توجهت إلى العراق. إني أعيذك بالله من الشقاق، فإني أخاف عليك فيه الهلكة. وقد بعثت إليك عبد الله بن جعفر ويحيى بن سعيد، أرسل أخاه يحيى حتى يطمئن أنه الكتاب صحيح وأن الأمان صحيح، فأقبل إلي معهما، فإن لك عندي الأمان والصلة والبر وحسن الجوار لك. الله بذلك علي شهيد ووكيل ومراعي ووكيل، والسلام عليك. فكتب له الحسين إنه لم يشاقق الله ورسوله عز وجل من عمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقد دعوت إلى الأمان والبر والصلة، فخير الأمان أمان الله، ولن يؤمن الله يوم القيامة من لم يخف في الدنيا، فنسأل الله مخافته في الدنيا توجب لنا أمانه يوم القيامة. فإن كنت نويت بالكتاب صلتي وبري فجزيت خيرا في الدنيا والآخرة، والسلام. ابن الزبير أيضا ذهب إلى ابن عمر قبل أن يخرج، إلى الحسين قبل أن يخرج، وحثه على الخروج. الوحيد اللي كان يحث على الخروج ابن الزبير، ويقول: أما لو كان بي بها العراق مثل شيعتك ما عدلت بها. يجيك 12,000 يقاتلون معك ما تخرج؟ ثم خاف أنه يفسر كلامه على أنه يريد أن يضحي بالزبير، فقال: أما إنك لو أقمت بالحجاز ثم أردت هذا الأمر ها هنا ما خولف عليه إن شاء الله، كلنا معك حتى لو بقيت الحجاز. فكانت هذه مواقفهم رضي الله عنهم، لكنه أصر رحمه الله. عبيد الله بن زياد سيطر وانتهت فتنة الكوفة. الحسين رضي الله عنه خارج لا يدري بالخبر. عبيد الله بن زياد أخبر يزيد بما حدث في الكوفة وأخبره أن الحسين خرج. يزيد أرسل إلى عبيد الله بن زياد، قال: لا تسمح له أن يدخل الكوفة، وأتني به. فعبيد الله بن زياد فورا جهز جيشا 4,000 مقاتل ليوقفوا دخول الحسين إلى الكوفة، يمنعوه من دخول الكوفة، يخشى أن تثور الكوفة مرة أخرى. وأراد أن يؤمر على هذا الجيش. وهذه القصة يرويها الإمام الطبري، يقول: أقبل الحسين بكتاب مسلم بن عقيل الذي كان قد كتبه إليه يأمره فيه بالقدوم عليه. مسلم بن عقيل قبل أن يقتل، قبل أن يثور، أرسل كتاب إلى الحسين: تعال نحن جاهزين. حتى إذا كان بينه وبين القادسية 3 أميال، لقيه الحر ابن يزيد التميمي، فقال له: أين تريد؟ قال: أريد هذا المصر، هذا البلد. قال: ارجع، فإني لم أدع لك خلفي خيرا. فهم الحسين بأن يرجع، وكان معه أخوة مسلم بن عقيل. كان الحر بن يزيد أخبرهم بما حدث، وأخبرهم بمقتل مسلم بن عقيل، وكيف يعني قضي على أتباع الحسين في الكوفة. فإخوة مسلم بن عقيل بلغهم خبر مقتل مسلم رحمه الله، فثارت نفوسهم، فقالوا: لا والله لا نرجع حتى نأخذ بثأرنا ممن قتل أخانا أو نقتل. فقال الحسين لما شافوا مصرين مكملين وكان ناوي يرجع، فقال: لا خير في الحياة بعدكم، فسار معه. والله سبحانه وتعالى له تقدير، فسار. فلقيه أوائل خيل ابن زياد، بداية الخيل وصلت. فلما شاف بداية الخيل مقبلة من بعيد غير الطريق ولجأ إلى كربلاء. فنزل هناك وضرب أبنيته يعني الخيامة، وكان أصحابه 45 فارسا و100 راجل ومعه النساء والأطفال.
قائد هذا الجيش القادم هو عمر ابن سعد بن ابي وقاص. وعمر سبحان الله كان يطمع في الولايه. تذكرون لما حد سعد بن ابي وقاص قال له اشترك خلي يبايعونك، فابوه نهر وضربه لكن راح وترك الفتنه. لكن لما طلب منه الخروج للحسين شاف ان الامر عظيم. فابن زياد كان قبل خروج الحسين كان قد ولى عمر بن سعد ولاية الري. قبل ان يخرج عمر بن سعد حتى يتولى الري جاءت الاخبار بخروج الحسين. فابن زياد امسك عمر بن سعد قال ما تتولى الري حتى تكفيني هذا الرجل، تتولى لأمر الحسين تأتيني به ولا ما تتولى؟ فقال احسن ما أريد أن أكون مواجها للحسين. فأبى ابن زياد أن يعفيه قال ما تخرج للحسين ما تتولى، فطمع في الولاية. قال أنظرني الليلة خلني أفكر، فأخره فنظر فأصبح راضيا وخرج. فتوجه إليه عمر بن سعد إلى الحسين فحاصره في كربلاء. فقال له الحسين اختر واحدا من ثلاث، إما أن تدعوني تركوني فأنصرف من حيث جئت أرجع إلى مكة أرجع إلى مدينة، وإما أن تدعوني تركوني أيضا فأذهب إلى يزيد أروح أتفاهم أنا مع يزيد، وإما أن تدعوني فألحق بالثغور أروح أجاهد في سبيل الله ضد الكفار عند الثغور. فقال عمر قبلت منك ذلك والأمر أمر ابن زياد. فأرسل إلى ابن زياد أن الرجل خلاص ما هو ناوي قتال ولا ناوي يدخل الكوفة ولا ناوي يعمل فتنة ومستعد يرجع او يذهب الى الثغور او يذهب الى يزيد وحده اتركه. فابى ابن زياد وقال لا ولا كرامة حتى يضع يده في يدي امسك عندي هنا انا اللي وزيره ليزيد. واصر ابن زياد على موقفه فارسل ابن زياد لعمر بن سعد بالخبر انه جيب لي اثير. فقال الحسين لا والله لا يكون ذلك أبدا. هنا عمر بن سعد رفض يقاتل وظل يطلب من الحسين أن يستسلم ويأتي معه لابن زياد، والحسين رضي الله عنه رافض أن يستسلم. عندها جاء ثمر ابن بالجوشن مرسل من ابن زياد قال ارى الامر قد طال عندك 4000 وهو معاه 145 فقط لماذا لا تأتيني به؟ وارسل الى ثمر قال ان كان عمر قد ابى القتال فتولى انت. فوصل ثمر وشافهم واقفين، وكانوا كان عمر بن سعد في منتهى الاحترام للحسين، وكان اذا حضرت الصلاة امر جيشه فصلوا وراء الحسين ثم يرجعون ويصفون، ما يريد قتله يريد ان يسلم فقط، والحسين رافض ان يسلم. فوصل ثمر شافهم على هذا الحال قال كأنك لا تريد القتال انا اقاتل. فعمر بن سعد قال انت ودعت انا ما تولى دم الحسين. فعندها تحرك ثمر في قصة عظيمة فيها تفاصيل كثيرة، لكن خلاصتها ان ثمر ومعه جماعة احاطوا بالحسين وبدأ جماعة الحسين يدافعون عنه، فبدأ التفصيل في جماعة الحسين واكمل ثمر وبدأت المقتلة بين الطرفين حتى قتل من آل الحسين ومن ذهب معه 72 رجل، وقتل من جماعة ثمر 88 رجل.
وما بقى مع الحسين احد من الرجال يقاتل، كلهم الباقين اسروا، و 72 قتلوا وبقى الحسين وحده. فاحاطوا بالحسين وهو عند تسطاطه ولم يبق معه احد يحول بينه وبينهم. فجاء غلام ابن للحسين، طفل صغير يشتد من القيام كأنه البدر وفي أذنيه درتان، فخرجت زينب بنت علي أخت الحسين لترده، طفل خرج أبوه وحده، فخرج يريد أن يحيي أباه، فخرجت زينب عمته تريد أن توقفه، فامتنع عليها وأصر وهرب منها نحو أبيه يريد أن يدافع عن أبيه، طفل صغير. وجاء يحاجف عن كان ابن عمه، عن ابن اخيه، فجاء يحاجف عن عمه، فقام له احد الاشرار فضربه بالسيف، فاتقاه بيمينه فاطنها قصيده وبقيت متعلقه بالجلده، فقال يا بساه، فقال له الحسين يا بني احتسب اجرك عند الله فانك تلحق بابائك الصالحين. ثم حمل الرجال على الحسين من كل جانب وهو يجول فيهم بالسيف يمينا وشمالا، فيتنافرون عنه كتنافر المعزي عن السبع. وخرجت اخته زينب بنت فاطمه عليها السلام، فجعلت تقول ليس السماء تقع على الارض، وجاءت ذهبت فورا الى عمر بن سعد رئيس الجيش، فقالت يا عمر ارضيت ان يقتل ابو عبد الله وانت تنظر؟ فتحاذرت الدموع من عيني عمر بن سعد على لحيته وصرف وجهه عنه ما يستطيع حاجة. ثم جعل الحسين لا يقدم احد على قتله، وصلوا اليه بس ما احد يجرؤ على قتله، فوصل شمر اليه، شمر بن ذي الجوشن، وقال ويحكم ماذا تنتظرون بالرجل، فاقتلوه تتلكم امهاتكم. فحملوا عليه من كل جانب وضربه زرع بن شريك التميمي على كتفه الايسر، ثم ضربه على عاتقه فجرح جراح عظيم، فقام وهو ينوء بنفسه ما هو قادر يقف، فصار يقف ويسقط، يقف ويسقط رضي الله عنه. فطعنه سنان ابن عمرو ابن انس النفعي بالرمح فوقع، ثم نزل عليه شمر بن ذي الجوثن فقطع راسه. فهكذا قتل حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، سيد شباب اهل الجنه، الحسين ابن فاطمة الزهراء ابن علي بن أبي طالب، قتل بهذه الطريقة البشعة، وكان قد عزم على أن لا يكمل هذه الفتنة وهذا الأمر، لكنهم ما رضوا منه بذلك. وقتل معه كما يروي الحسن البصري 16 رجلا من أهل البيت، ما على وجه الأرض، يقول الحسن البصري ما على وجه الأرض يومئذ لهم شبه، ما في على وجه الأرض في ذلك اليوم في مكانتهم ومنزلتهم بين المسلمين من أهل البيت عليهم السلام. قتل من أولاد علي رضي الله عنه جعفر والحسين والعباس ومحمد وعثمان وأبو بكر، الحسين من أبناء فاطمة والباقين من نساء أخريات. وقتل من أولاد الحسين علي الأكبر وعبد الله، وقتل من أولاد الحسن عبد الله والقاسم وأبو بكر، وقتل من أبناء عبد الله بن جعفر عون ومحمد، وقتل من أولاد عقيل بن أبي طالب جعفر وعبد الله وعبد الرحمن. فكانت مجزرة في أهل بيت النبي عليهم السلام رحمهم الله، وعوضنا الله عنهم في الدنيا والآخرة خيرا، وجمعنا بهم في أعلى الجنة.
ابن ذي الجوشن اخذ الرأس وارسله الى ابن زياد. فابن زياد جمع الناس وكان الرأس موضوع على ترس امامه، فامسك بقضيب من حديد يضرب بها شفتي الحسين وهو يقول ويتعجب، يقول والله ما رأيت احد بجماله، كان في منتهى الجمال لشبهه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكان ممن شهد هذا الموقف الصحابي الجليل زيد بن أرقم رضي الله عنه، فقال ارفع هذا القضيب عن هاتين الشفتين، فوالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيت شفتي النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الشفتين يقبلهما. فقال وبكى شيخ، بكى زيد بن أرقم وأبكى الناس معهم. فقال له ابن زياد أبكى الله عينك، فوالله لولا أنك شيخ أخرق ذهب عقلك لضربت عنقك. جبار متجرع على حبيب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنهض زيد بن أرقم لما رأى جرأة عليه وخرج إلى الناس. قال الناس والله لقد قال زيد ابن أرقم كلاما لو سمعه ابن زياد لقتله. فقال واحد ما قال، قالوا مر بنا وهو يقول ملك عبد عبيدا، ولى على الناس تعبدهم فاتخذهم كليدا، أنتم يا معشر العرب العبيد بعد اليوم قتلتم ابن فاطمة وأمرتم ابن مرجانة فهو يقتل خياركم ويستعبد شراركم، فبعدا لمن رضي وذل. يرويه أبو داود والطبراني. ثم ابن زياد أرسل رأس الحسين عليه السلام أرسله إلى يزيد. يقول الغازي ابن ربيعة الجرشي من حمير، يقول والله إني لعند يزيد بن معاوية بدمشق إذ أقبل زحر ابن قيس ومعه رأس الحسين، فدخل على يزيد فقال يزيد ويحك ما وراء أكس هذا. يزيد كان فوجئ بالخبر، قال لهم ائتوني به جديد راسه. قال أبشر يا أمير المؤمنين يفتح الله عليك. ورد علينا الحسين بن علي بن أبي طالب في أهل بيته وستون رجلا من شيعته، فسرنا إليه فسألناهم أن يستسلموا وينزلوا على حكم الأمير عبيد الله بن زياد أو القتال، فاختاروا القتال فعدونا إليهم وغدونا إليهم مع شروق الشمس، فأحطنا بهم من كل ناحية حتى أخذت السيوف ما أخذها من هام القوم، فجعلوا يهربون إلى غير مهرب ولا وزر، ولا يلودون منا بالآكام والحفر لوادا كما لاد الحمام من الصقر، فوالله ما كانوا إلا حجر جزور. يعني مثل ما فترة قتل بعير وسلخة ما أخذوا معنا وقت، يعني أو نومة قائل مثل واحد نايم الظهر وقام خلصنا منهم، حتى أتينا على آخرهم فهاتيك أجسادهم مجردة وثيابهم مجملة وخدودهم معطرة تصهرهم الشمس، تركناهم تركوهم ما دفنوهم، حتى جاءت قبيلة من العرب في ثاني يوم فدفنتهم، ولا تركوهم هكذا حتى بدون دفن، تصهرهم الشمس وتشفي عليهم الريح وتأكلهم الأقبان والرقم،